إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول: فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. قال رحمه الله: قد عرفت مما قدمنا في معنى لا إله إلا الله أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، أي تعبده محبة وتذللا وخوفا ورجاء ورغبا ورهبا وتوكلا عليه واطراحا بين يديه واستعانة به والتجاء إليه وافتقارا إليه، وذلك لا ينبغي إلا لله عز وجل، خالق كل شيء ومصوره ومصرفه ومدبره، مبدي الخلق ومعيده، ومحييه ومبيده، الفعال لما يريد، الذي هو على كل شيء شهيد، الذي لا ملجأ ولا منجى إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والعبد إن أريد به المعبد، أي المذلل المسخر، دخل فيه جميع المخلوقات من جميع العالم العلوي والسفلي، من عاقل وغيره، ومن رطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. فالكل مخلوق لله عز وجل، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره. وإن أريد به العابد خص ذلك بالمؤمنين، وإن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بكثير من العبادات، لكن لما عبدوا مع الله غيره وأشركوا معه في إلهيته كانت أعمالهم هباء منثورا، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ولكن المؤمنون هم عباده حقا، الذين أفردوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولم يشبهوه بشيء من خلقه، ولم يسووا شيئا من خلقه به. أولئك الذين تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى في الأولى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال في الثانية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فهذه مضاعفة الحسنة 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والآية التي قبلها من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فيها أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها. وقال جل وعلا في الثالثة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فولوا الله فأخرجهم من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الضلال إلى نور الهدى، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الغي إلى نور الرشاد. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ملأ الله قلوبهم بنور معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه، فلم تتسع لغيره. دنا الشيطان من قلوبهم فاحترق بنور إيمانهم، فنكص على عقبه خاسئا حسيرا، وأيس منهم أن يطيعوه، فانقلب مذموما مدحورا. فعند ذلك عزى نفسه اللعين وقال: إلا عبادك منهم المخلصين. وقال عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، حفظوا الله فحفظهم، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فلم ينكثوا أيمانهم. تعرفوا إلى الله في الرخاء بالعبادة، فعرفهم في الشدة بالفرج، وصدقوا رسله وآمنوا بكتابه، وانقادوا لأمره وانكفوا عما نهى عنه، ثم تجردوا لنصرة دينه، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله، ودخل الناس بذلك في دين الله أفواجا طوعا وكرها، وقادوهم إلى الجنة بالسلاسل. نصروا الله فنصرهم، وشكروه فشكرهم، وذكروه فذكرهم، عرفوا ما خلقوا له فأقبلوا عليه، ورأوا ما سواه مما لا يعنيهم فلم يلتفتوا إليه، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، وتعلقت أرواحهم بالرفيق الأعلى. أولئك هم خاصة الله من خلقه، والمصطفون من عباده، أولئك هم أولياؤه المتقون، وحزبه الغالبون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. ثم العبادة التي خلق الله لها الخلق، وأخذ بها عليهم الميثاق، أرسل بها رسله، وأنزل كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، هي اسم جامع لكل ما يحب ويرضى، مبني للمعروف فاعله، الإله السامع. والسامع ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، لم يرد به نص في الكتاب ولا في السنة. وأسماء الله جل وعلا توقيفية، فلا يثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأبلغ من هذا الاسم اسمه تعالى السميع، وهو الله عز وجل يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ما كان خالصا لوجهه وتعبد به العابدون له، وظاهرة من العبادات كالتلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك. فكل هذه من العبادات الظاهرة، والباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وخشية الله وخوفه، ورجائه والتوكل عليه، والرغبة والرهبة إليه، والاستعانة به، والحب والبغض في الله، والموالاة والمعاداة فيه، وغير ذلك. ثم اعلم أنها لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب، ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر. ولذا قال من قال من السلف، وهذا كله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو محرر في رسالته العبودية، قال: ولذا قال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبيان كلامهم هذا أن دعوى الحب لله بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوى كاذبة. ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا ما يقع في معاصي الله عز وجل ويرتكبها ولا يبالي، ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية وأنه مطيع له. وهذا شأن المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، وغير ذلك. وإمامهم في ذلك الاحتجاج هو إبليس، إذ قال: رب بما أغويتني، وإنما المحبة نفس وفاق العبد ربه، فيحب ما يحبه ويرضاه، ويبغض ما يكرهه ويأباه. وإنما تتلقى معرفة محاب الله ومعاصيه من طريق الشرع، وإنما تحصل بمتابعة الشارع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكذلك الرجاء وحده، إذا استرسل فيه العبد تجرأ على معاصي الله وأمن مكر الله. وقد قال الله جل وعلا: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك الخوف وحده، إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بربه، وقنط من رحمته، ويئس من روحه. وقد قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأمن من مكر الله خسران، واليأس من روحه كفران، والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيان. وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان. فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى: يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وبين الرغبة والرهبة، كما قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فتارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقا إلى الله، وطورا يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله تعالى. فهو دائب في طلب مرضات ربه، مقبل عليه، خائف من عقوباته، ملتجئ منه إليه، عائد به منه، راغب فيما لديه، وكذلك هو في صفات الله عز وجل لا ناف ولا مشبه، وفي أفعال العباد لا جبري ولا قدري، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ليس بذي النصب ولا التشيع، وفي الوعد والوعيد ليس بخارجي ولا مرجئ. فدين الله بين الغلو والجفاء والتفريط والإفراط، وخير الأمور الأوساط. وللعبادة ركنان لا قوام لها إلا بهما، وهما الإخلاص والصدق. وحقيقة الإخلاص أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، كما قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. ولو ذهبنا نذكر أحاديث الإخلاص لطال الفصل. وأما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، والاستعداد للقاء الله، وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله، وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله، وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله، والاستقامة على ذلك كله ما استطاع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وإذا اجتمعت النية الصالحة والعزيمة الصادقة في هذا العبد قام بعبادة الله عز وجل، ثم اعلم أنه لا يقبل منه ذلك إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيعبد الله تعالى بوفق ما شرع، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الثلاثة الأركان شروط في العبادة لا قوام لها إلا بها، فالعزيمة الصادقة شرط في صدورها، والنية الخالصة وموافقة السنة شرط في قبولها، فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتماعها. فإخلاص النية بدون صدق العزيمة هوس وتطويل أمل وتمن على الله وتسويف في العمل وتفريط فيه، وصدق العزيمة بدون إخلاص فيه يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب ما نقص من الإخلاص. فإن كان الباعث على العمل من أصله هو إرادة غير الله فنفاق، وإن كان دخل الرياء في تزيين العمل وكان الباعث عليه أولا إرادة الله والدار الآخرة كان شركا أصغر بحسبه، حتى إذا غلب عليه التحق بالأكبر. وقد يكون في هذا الإطلاق نوع مراجعة ليس هذا محلها، وإخلاص النية مع صدق العزيمة إن لم يكن العمل على وفق السنة كان بدعة وحدثا في الدين وشرع ما لم يأذن الله به، فيكون ردا على صاحبه ووبالا عليه والعياذ بالله. فلا يصدر العمل من العبد إلا بصدق العزيمة، ولا يقبل منه إلا بإخلاص النية واتباع السنة. ولذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، يعني خالصا من شوائب الشرك موافقا للسنة. وفي الحديث مخها يريد العبادة، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. وفي الحديث الذي في السنن قال كما سنذكره مخها أي مخ العبادة ولبها الدعاء، قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وغير ذلك من الآيات. وفي جامع الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. وقال الترمذي غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، وفيه عنعنة الوليد بن مسلم وهو مدلس مشهور، فالحديث حديث ضعيف كما بين ذلك الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي غيره. قال ومعنى مخ العبادة أي خالصها. وفيه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. فهذا هو عليه المعول، الدعاء هو العبادة، وأما الحديث الضعيف الدعاء مخ العبادة فإنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخها الدعاء خوف، أي ومن أنواع العبادة الخوف من الله عز وجل. قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وغيرها من الآيات. وفي صحيح البخاري عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أدري، والله لا أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بي ولا بكم. وغير ذلك من الأحاديث. توكل، أي ومن أنواع العبادة التوكل على الله عز وجل، وهو اعتماد القلب عليه وثقته به وأنه كافيه. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعله تعالى شرطا في الإيمان، كما وصف المؤمنين أنهم أهله، إذ قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والآيات في هذا الباب كثيرة. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وغير ذلك من الأحاديث. كذا الرجاء، أي ومن أنواع العبادة الرجاء. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وغير ذلك من الآيات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي الحديث. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار. ورغبة ورهبة خشوع، أي ومن أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب، وهي راجعة إلى الرجاء. والرهبة مما عند الله من العقاب، وهي راجعة إلى معنى الخوف. الخشوع هو التذلل لله عز وجل. قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وغير ذلك من الآيات. وفي حديث الدعاء عند النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك. الحديث وهو في الصحيحين. وفي صحيح مسلم من حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي. وغير ذلك من الأحاديث. وخشية، أي ومن أنواع العبادة الخشية، وهي مرادفة للخوف. قال الله عز وجل: فلا تخشوهم واخشوني. وفي الصحيحين: إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا. الحديث وغير ذلك من الأحاديث. إنابة، أي ومن أنواع العبادة الإنابة، وهي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وفي ذلك آيات كثيرة. خضوع، أي ومن أنواع العبادة الخضوع، وهو والخشوع والتذلل بمعنى. فالخضوع والخشوع والتذلل بمعنى، وتقدمت الآيات والأحاديث فيه. والاستعاذة أي ومن أنواع العبادة الاستعاذة، وهي الامتناع بالله عز وجل والالتجاء إليه. قال عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. رواهما مسلم في صحيحه وغير ذلك. والاستعانة أي ومن أنواع العبادة الاستعانة، وهي طلب العون من الله عز وجل. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فهذا من أسلوب الحصر، لأنه قدم ما حقه التأخير فأفاد الحصر. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابدي، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك. فلا حول لأحد عن معصيتك، ولا قوة له على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: احرص على ما ينفع واستعن بالله، وغير ذلك من الأحاديث. والذي ذكره رحمه الله تعالى في بيان معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من أجمل ما يكون. لا حول ولا قوة إلا بالله، نبرأ من الحول والقوة إلا بك. فلا حول لأحد عن معصيتك، ولا قوة له على طاعته إلا بتوفيقك ومعونتك. فليكن هذا منك على بال عندما تأتي بهذه الكلمة التي هي كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول لأحد عن معصيته، ولا قوة لأحد على طاعته إلا بتوفيقك ومعونتك. كذا استغاثة به سبحانه، أي ومن أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز وجل، وهي طلب الغوث منه تعالى من جلب خير أو دفع شر. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستسقاء: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وغير ذلك من الأحاديث. والذبح أي ومن أنواع العبادة الذبح نسكا لله تعالى من هدي وأضحية وعقيقة وغير ذلك. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات، ذكر منها: لعن الله من ذبح لغير الله الحديث. والنذر أي ومن أنواع العبادة النذر لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من لا يفي بالنذر. وذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري، ذكر اثنتين أو ثلاثا بعد قرن، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوف بنذرك. وهذا في الصحيح أيضا. وفي حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فاقض الله فالله أحق بالقضاء. أخرجه البخاري في صحيح. وغير ذلك من أحاديث الأمر بوفاء النذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شرط النذر لله تعالى أن يكون طاعة، وأن يكون مما يطيقه العبد، وأن يكون فيما يملكه العبد، وألا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله تعالى، أو ذريعة إلى عبادة غير الله تعالى. ولمن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصوله، فإذا كان نذره معلقا بحصول شيء فعلى الناذر ألا يعتقد أن ما وقع إن وقع له مما أراد كان للنذر مدخل في حصوله، بل الأمر كله لله تبارك وتعالى. والنذر مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يستخرج به من البخيل. ولكن الذي معنا إنما هو في من وقع منه، فهذه شروطه إن أراد الناذر أن ينذر، وكذلك ما عليه إذا كان قد وقع منه. قال: وغير ذلك، أي من العبادات الظاهرة والباطنة، والتسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وتدبره وتعلمه وتعليمه وسائر الأذكار المشروعة ومحبة الله ورسوله والمؤمنين والحب في الله والبغض فيه والموالاة والمعاداة لأجله وغير ذلك من العبادات التي لا تخرج عن تعريفنا السابق بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وأن مناطها الذي لا قوام لها به هو كمال الحب وغايته مع كمال الذل، ولا تسمى عبادة إلا مع ذلك، إلا مع ذلك كله. فالمحبة وحدها التي لم يكن معها خوف ولا تذل كمحبة المطعم والمشرب والأهل والمال والولد وغير ذلك ليس بعبادة، وكذلك الخوف بدون محبة للمخوف منه كالخوف من عدو أو غرق أو حرق ونحو ذلك لم يكن عبادة. فإذا اجتمع في العمل، يعني كمال الحب وكمال الذل، إذا اجتمع في العمل كان عبادة. إن كانت لله فهو التوحيد الذي هو أشرف المطالب، وإن كانت لغيره فالشرك الأكبر المخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. ولذا قلنا: وصرف بعضها أي شيء منها قل أو كثر لغير الله، كائنا من كان من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو جني أو حجر أو شجر أو غيره، كل ذلك شرك أكبر، وذاك إشارة إلى الشرك، هو أقبح المناهي، وذاك أقبح المناهي على الإطلاق، يعني الشرك قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الآيات: أي لا أحد أضل منه. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أعظم الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ولا أعظم ظلما من شكاية العبد ربه الذي هو أرحم الراحمين فيما أصابه من ضر أو فاته من خير إلى من لا يرحمه ولا يسمعه ولا يبصره ولا يعلمه ولا يملك لنفسه ولا لداعيه من ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور ولا يغني عنه مثقال ذرة. وعدوله عمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ويفزع في قضاء حوائله إلى من لا قدرة له على شيء البتة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. وصرفه عبادة خالقه الذي خلقه لعبادته وتوحيده، ورباه بنعمه الظاهرة والباطنة، وحفظه وكلأه بالليل والنهار، وحماه من جميع المخاوف والأخطار لمخلوق مثله، خلقه الله بقدرته ولم يكن من قبل شيئا، بل هو مسخر مدبر مربوب متصرف فيه، يتصرف الله عز وجل فيه بما شاء من أنواع التصرف، لا يبدي حراكة ولا ينفك من قبضة الله عز وجل، بل هو خلقه وملكه مخلوق لعبادته، فيرفعه من درجة العبودية والتأله إلى جعله مألوها معبودا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. الآية: هذا والله أظلم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر. ولذا لم تدعو الرسل إلى شيء قبل التوحيد، ولم تنهى عن شيء قبل التنديد، ولم يتوعد الله على ذنب أكبر مما جاء على الشرك من الوعيد الشديد. أظلم الظلم لأن العبد الضعيف يرضى لمولاه القوي الكبير ما لا يرضاه لنفسه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم: فإن رضيتموه فارضوا لله ما قد اخترتموه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. والجواب: ليس لنا مما ملكت أيماننا من شركاء فيما رزقتنا فنحن فيه سواء، فأنتم لا تسوون بينكم وبين ما ملكت أيمانكم فيما رزقكم الله عز وجل، بل أنتم تملكون ما ملكت أيمانكم وكذا ما رزقكم الله تعالى من رزق. هل تسوون بينكم وبين ما ملكت أيمانكم فيما رزقكم الله؟ الجواب: لا. فلماذا تقبلون لله ما لا تقبلون من أنفسكم؟ وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وسنذكر إن شاء الله من الآيات والأحاديث قريبا ما تقر به أعين الموحدين وتضحد شبهة المعاندين ويدمغ باطل الملحدين، والله المستعان وبه التوفيق. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وكونه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وبيان كل منهما. قد قدمنا انقسام التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. ولكل من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريفه. فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه، فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات وأن يدعى الله تعالى بما سمى به نفسه ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وينفى عنه التشبيه والتمثيل، فضد ذلك شيئان ويعمهما اسم الإلحاد: أحدهما نفي ذلك عن الله عز وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة له بالكتاب والسنة. ثانيهما تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، وقد قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا عرفت أن توحيد الإلهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فضد ذلك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وهذا هو الغالب على عامة المشركين، وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممها. والمقصود أن أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه غالبهم إنما أشرك في الإلهية، ولم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثنوية. وأما غيرهم ممن جحدها عنادا كفرعون ونمرود وأضرابهم فهم مقرون بالربوبية باطلا. قال الله عز وجل عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا كما صرح بذلك القرآن المجيد، مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في الإلهية، وكذا في الأسماء والصفات، إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر، وهكذا أضدادها. فمن ضاد نوعا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرق في الباقي. مثال ذلك في هذا الزمن عباد القبور. إذا قال أحدهم: يا شيخ فلان لذلك المقبور أغثني أو افعل لي كذا ونحو ذلك، يناديه من مسافة بعيدة وهو مع ذلك تحت التراب وقد صار ترابا، فدعاؤه إياه عبادة صرفها له من دون الله، لأن الدعاء هو العبادة، فهذا شرك في الإلهية. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله معتقدا أنه قادر على ذلك، هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى في ملكوته. ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهذا شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات. والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. والشرك الذي هو ضد التوحيد نوعان، أي ينقسم إلى نوعين، فشرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية ويخرج صاحبه به من الإسلام، به خلود فاعله في النار أبدا، إذ تعليل لأبدية الخلود أي لكونه لا يغفر. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره، وأنه لا أضل من فاعله، وأنه مخلد في النار أبدا لا نصير له، ولا حميم ولا شفيع يطاع، وأنه لو قام لله تعالى قيام السارية ليلا ونهارا ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة من اللحظات ومات على ذلك، فقد حبط عمله كله بتلك اللحظة التي أشرك فيها، ولو كان نبيا رسولا، ولو كان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من تقدير وقوع المحال، وهو كثير في اللغة العربية، أي لو قدر وقوع ذلك من ملك أو رسول لكان كغيره من المشركين في حبوط عمله وحلول غضب الله عليه، وإلا فلم يرسل الله تعالى رسولا إلا معصوما من جميع المعاصي فضلا عن الشرك، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والآيات في بيان عظم الشرك ووعيد فاعله أكثر من أن يحيط بها هذا المختصر، وفي معناها من الأحاديث ما لا يحصى، ولنذكر من ذلك ما تيسر فنقول وبالله التوفيق. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا القائل بن مسعود رضي الله عنه، وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وعند مسلم عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وأنت خبير بأن شيئا نكرة قد وقعت هنا في سياق الشرط: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، فهذه مفيدة للعموم، فالله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذاكرا مستنبطا أن الشرك الأصغر يدخل في هذه الآية. قال رحمه الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فأن المصدرية وما دخلت عليه هذه في تقدير مصدر، فالتقدير إن الله لا يغفر شركا به. قال: وشركا نكرة، وقد وقعت هكذا في سياق النفي فهي مفيدة للعموم. فتأمل في استنباطه رحمه الله رحمة واسعة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك في تأويل مصدر، فمعنى الكلام إن الله لا يغفر شركا به، شركا نكرة، وقد وقعت في سياق النفي لا يغفر شركا به، فدخل فيه الأكبر والأصغر على السواء. فنسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وفيهما عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. الحديث. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، كان عنده حمار يقال له يعفور، وبغلة يقال لها دلدل، فكان يركب الحمار تواضعا ويردف خلفه تواضعا آخر. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله عز وجل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفي الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والأحاديث في عظم ذنب الشرك وشدة وعيده أكثر من أن تحصى. وقد قدمنا من أحاديث التوحيد جملة وافية عند الكلام على لا إله إلا الله وغير ذلك. والمقصود أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به. ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل ونفي الشرك، فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد، ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك. وما ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء من الأوامر إلا جعله أولها، ولا ذكر الشرك مع شيء من النواهي إلا جعله أولها. فما في آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فابتدأ تلك الأوامر والنواهي بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وختمها بذلك وغير ذلك من الآيات. وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة للأوامر والنواهي يبدأ في الأوامر بالتوحيد وفي المناهي بالشرك، كما في حديث الكبائر الذي تقدم، وكما في حديث من سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وذكر الحديث وهو في الصحيحين من رواية معاذ رضي الله عنه، وكذا في أحاديث أركان الإسلام، وكحديث جبريل المشهور، وحديث ابن عمر، وحديث وفد عبد القيس وغيرها، يبدأ فيها بالشهادتين. ومن تتبع القرآن والسنة وتدبر نصوصهم تبين له أنها لا تخرج عن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وما يتعلق بذلك، ولم يخلق الله الخلق إلا لذلك، وهو أي الشرك الذي تقدم ذكره في المد وذكر النصوص فيه في الشرح، وهو اتخاذ العبد غير الله من نبي أو ولي أو ملك أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو حيوان أو نار أو شمس أو قمر أو كوكب أو غير ذلك ندا من دون الله، مسويا به الله يحبه كحب الله ويخافه ويخشاه كخشية الله ويتبعه على غير مرضات الله ويطيعه في معصية الله ويشركه في عبادة الله مضاهي به الله. قال الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وذكر عنهم في اختصامهم في النار قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقد أخبرنا الله عز وجل أنهم لم يسووهم به في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة ولا في شيء من تدبير الملكوت، بل أخبرنا أنهم مقرون لله تعالى بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تقدمت. ففي أي شيء سووهم بالله جل وعلا؟ سووا الأنداد بالله جل وعلا في حبهم إياهم كحب الله، ولم يجعلوا المحبة لله وحده، في خوفهم منه، في خوفهم منهم أي من أندادهم، وخشيتهم كخشية الله، ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله وحده. أشركوهم في عبادة الله، ولم يفردوا الله بالعبادة دون من سواه، مع أنهم لم يعبدوه مستقلالا، بل زعموهم شفعاء لهم عند الله يقربوهم إلى الله زلفى، ولكن اعتقدوا تلك الشفاعة والتقريب ملكا للمخلوق ويطلبونه منه، وأن له أن يشفع بدون إذن الله جل وعلا. والله تعالى يقول ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولهذا سمى الله تعالى استشفاعهم ذلك شركا، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجمعوا في ذلك بين شركين: الأول عبادتهم إياهم من دون الله عز وجل، والثاني جعلهم شفعاء بدون إذن الله عز وجل. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وأيضا وقد أخبرنا الله تعالى أنهم إنما كانوا يعبدون معه غيره في الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله. قال الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذا بخلاف مشركي زماننا من عباد القبور وغيرها، فإنهم يشركون في الشدة أضعاف شركهم في الرخاء، حتى إن كانوا ينذرون لهذا الولي في الرخاء ببعير أو تبيع أو شاة أو دينار أو درهم أو نحو ذلك فأصابتهم الشدة زادوا ضعف ذلك، فجعلوا له بعيرين أو تبيعين أو شاتين أو دينارين أو درهمين أو غير ذلك. وأيضا فإنهم يعتقدون فيهم من صفات الربوبية وأنهم متصرفون فيما لا يقدر عليه إلا الله، وغلا بعضهم حتى جعل منهم المتصرف في تدبير الكون على سبيل الاستقلال، ويقولون فيه إنها لا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذن فلان. تعالى الله وتقدس وجل وعلا عن أن يكون معه إله غيره أو يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل. وكلامه رحمه الله في أن مشركي زماننا أعظم شركا من المتقدمين من المشركين، ومعنى كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه قال: إن مشركي هذا الزمان أشد شركا بالله جل وعلا من المشركين المتقدمين. فالمشركون المتقدمون كانوا يشركون في الرخاء، فإذا جاءت الشدة أخلصوا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال: ومشركوا زماننا يشركون في الشدة والرخاء على السواء، بل ربما زادوا شركا في حال الشدة. قال: والمشركون المتقدمون كان من يتخذونهم آلهة مع الله جل وعلا من الصالحين، أو ممن ومن ما لا يعصي الله رب العالمين، فكانوا يعبدون الملائكة، يعبدون الصالحين، يعبدون الأشجار والأحجار والنجوم، يعبدون الشمس والقمر، وكل هذه طائعة لله جل وعلا. قال: وأما مشركو زماننا فإنهم يعتقدون في الفسقة وفي المشركين الذين لا يصلون ولا يتصدقون ولا يراعون للشرع حرمة، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع، على ضمير من إليه يفزع، يقصده أي المتخذ ذلك الند من دون الله يقصد نده عند نزول الضر به من خير فاته أو شر دهمه لجلب خير له أو لدفع الشر عنه أو عند احتياج أي غرض من الأغراض، والحال أنه لا يقدر عليه أي على ذلك الغرض إلا المالك المقتدر وهو الله سبحانه وتعالى، مع جعله أي العبد لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو شجر أو حجر أو كوكب أو جني في الغيب سلطانا، أي يعتقد أن له سلطانا غيبيا فوق طوق البشر به يطلع، أي بذلك السلطان الذي اعتقده فيه على ضمير من إليه أي إلى ذلك الند يفزع في قضاء أي حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو غير ذلك، فيرى أنه يسمعه إذا دعاه ويرى مكانه ويعلم حاجته ويقضيها بقدرة اعتقدها فيه مع الله. والمقصود أنه يثبت له من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة المعبودية ويجعله مستحقا العبادة مع الله. ومن هنا يتبين لك أن الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء والصفات ولا بد، ويتبين لك عظم ذنب الشرك وأنه أقبح الذنوب وأظلم الظلم وأكبر الكبائر، وأن الله تعالى لا يغفره ولا يقبل لأحد معه عملا، وأنه لا أشد هلكة منه، وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، وما هلكت الأمم الغابرة وأعدت لهم النيران في الآخرة إلا بالشرك والإباء عن التوحيد، ولا نجى الرسل وأتباعهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالتزام التوحيد والبراءة من الشرك، فما هلك قوم نوح بالطوفان ولا عاد بالريح العقيم ولا ثمود بالصيحة ولا أهل مدين بعذاب يوم الظلة إلا بالشرك وعبادة الأصنام، وهكذا الأمم من بعدهم بأنواع العذاب، ولم يخرج عصاة الموحدين من النار في الآخرة إلا بالتوحيد، ولم يخلد غيرهم في النار أبدا مؤبدا إلا بالشرك. ثم أعلم أن ما عبد من دون الله إما عاقل أو غير عاقل، فالعاقل كالآدمي والملائكة والجن، وينقسمون على قسمين: راض بالعبادة له وغير راض به. فالأول كفرعون وإبليس وغيرهما من الطواغيت، وهؤلاء في النار مع عابديهم. والقسم الثاني وهو من كان مطيعا لله غير راض بالعبادة له من دون الله، كعيسى ومريم وعزير والملائكة وغيرهم، فهم براء ممن عبدهم في الدنيا والآخرة. وأما غير العاقل من الأشجار والأحجار وغيرها مما لا يعقل، فيشملها قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ولكن الأحجار لا أرواح فيها، وإنما يعذب بها من عبدها من دون الله جل وعلا. ونكاية كما في الآية: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. والنوع الثاني من نوع الشرك شرك أصغر، لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص ثواب العمل وقد يحبطه إذا زاد وغلب، وهو الرياء اليسير في تحسين العمل فسره به أي فسر الشرك الأصغر بالرياء ختام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. رواه البخاري ومسلم. ثم أعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيرا، ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله جل وعلا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وغير ذلك من الآيات النازلة في المنافقين بلفظ الرياء. والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر خفيا هو حديث الأعمال بالنيات، وهو ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد به، وقد أطلقت النية في القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة. فإن كان الباعث على العمل إرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع في ذلك فذلك العمل الصالح المقبول، وإن كان الباعث على العمل إرادة غير الله عز وجل فذلك النفاق الأكبر. وقد مر أن هذا الإطلاق قد يكون فيه نوع مراجعة، ولكن ليس هذا محله، سواء في ذلك من يريد به جاها ورئاسة وطلب دنيا ومن يريد حقن دمه وعصمة ماله وغير ذلك، فهذان ضدان ينافي أحدهما الآخر لا محالة. وإن كان الباعث على العمل إرادة الله عز وجل والدار الآخرة ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وهذا لا يخرج من الملة ولكنه ينقص من العمل بقدره، وقد يغلب على العمل فيحبطه كله والعياذ بالله جل وعلا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين فقد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الحديث يحتمل المعنيين، وتعينه لأحدهما النية، فإن كان أصل العمل لغير الله فهو النفاق، وإن كان أصله لله وأحب مع ذلك أن يذكر ويثنى عليه فهو الشرك الأصغر والرياء العملي، والله تعالى أعلى وأعلم. ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، ومنه أيوة من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. إقسام مصدر أقسم، أي الحلف بغير الباري كالحلف بالآباء والأمهات والأبناء والأمانة وغير ذلك. فما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا، أي ناقلا. متفق عليه. وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وهو صحيح كما قال الألباني وغيره. وقد ثبت في كفارة الحلف بغير الله حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. قال العلامة المصنف رحمه الله: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك، ومنها ما هو قريب منه، وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، وهل تجوز التمائم. هذه الأمور المذكورة التي يتعلق بها العامة وغالبها من الشرك الأصغر، لكن إذا اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شركا أكبر والعياذ بالله، لأنه حينئذ صار متوكلا على سوى الله ملتجئا إلى غيره. ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. ومن يثق هذا الشرط جوابه وكله الآتي بودعة. قال في النهاية: الودعة شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وإنما نهي عنه لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين. أو نابي كما يفعله كثير من العامة، يأخذون ناب الضبع ويعلقونه من العين. أو حلقة، وكثيرا ما يعلقونها من العين. أو أعين الذئاب، وكثيرا ما يعلقونها يزعمون أن الجن تفر منها. ومنهم من يقول إنه إذا وقع بصر الذئب على جني لا يستطيع أن يفر منه حتى يأخذه، ولهذا يعلقون عينه إذا مات على الصبيان ونحوهم. أو خيط، وكثيرا ما يعلقونه على المحموم ويعقدون فيه عقدا بحسب اصطلاحاتهم، وأكثرهم يقرأ عليه سورة ألم نشرح لك صدرا إلى آخره، ويعقد عند كل كاف منها عقدة، فيجتمع في الخيط 9 عقد بعدد الكافات، ثم يربطونه بيد المحموم أو عنقه أو عضو من النسور كالعظم ونحوه يجعلونها خرزا ويعلقونها على الصبيان يزعمون أنها تدفع العين أو وتر، وكانوا في الجاهلية إذا عتق وتر القوس أخذوه وعلقوه يزعمون أنها تدفع العين عن الصبيان والدواب أو تربة القبور، وما أكثر ما يستشفى بها لا شفاهم الله. واستعمالهم لها على أنواع، فمنهم من يأخذها ويمسح بها جلده، ومنهم من يتمرغ على القبر تمرغ الدابة، ومنهم من يغتسل بها مع الماء، ومنهم من يشربها، وغير ذلك. وهذا كله ناشئ عن اعتقادهم في صاحب ذلك القبر أنه ينفع ويضر، حتى عدوا ذلك الاعتقاد فيه إلى تربته، فزعموا أن فيها شفاء وبركة لدفنه فيها، حتى إن منهم من يعتقد في تراب بقعة لم يدفن فيها ذلك الولي بزعمه، بل قيل له إن جنازته قد وضعت في ذلك المكان. وهذا وغيره من تلاعب الشيطان بأهل هذه العصور زيادة على ما تلاعب بمن قبلهم، نسأل الله العافية. ولأي أمر كائن تعلقه، الضمير عائد إلى ما تقدم وغيره، وكله الله أي تركه إلى ما علقه دعاء عليه، أي لا حفظه الله ولا كلأه، بل تركه إلى ما وثق به واعتمد عليه دون الله عز وجل. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتمائم شيء يلقونه على الأولاد من العين، والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. انتهى كلامه رحمه الله كما في كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: وقوله في الرقى وخص منها الدليل ما خلا عن الشرك إلى آخره، قال يشير إلى ما سنذكره بقولنا. ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. ثم الرقى إذا فعل من حمة، وهي تطلق على لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب وغيره، أو عين وهي من الإنس كالنفس من الجن، وهي حق ولها تأثير لكن لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل، وفي تحقيقها أحاديث. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. النبي صلى الله عليه وسلم حمل إليه رجل من أصحابه مصروع يتلبط، فلما سأل عن حاله أخبر بأنه كان يغتسل في حائط أي في بستان له، فمر به من نظر من خلال شجر البستان فرآه يغتسل، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ. فوقع مصروعا يتلبط، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خبر بالخبر قال صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه هلا إذا رأى ما يعجبه برك عليه؟ ثم أمر العائن أن يغتسل، يغسل أعضاء الوضوء الظاهرة وصنفة الإزار وأخذ الماء فصبه على المصروع فقام كأنما نشط من عقال. وإذا استغسلتم فاغسلوا. قد يكون الرجل ذا نفس شريرة فيكون عائنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر، ولا تأتي إلا من النفوس الشريرة. فهلا إذا رأى ما يعجبه برك عليه، يقول اللهم بارك له فيما أعطيته واتني مثله أو خيرا منه، تبارك الله ما شاء الله إلى غير ذلك. ولكن كالرجل الذي حكي أن موسى عليه السلام حكي قصة بلا زمام ولا خطاب، حكي أن موسى عليه السلام خرج فرأى جارا من جيرانه جالسا كئيبا قد جعل رأسه بين رجليه، فقال ما لك؟ قال جاري بقرته تحلب دلوين وبقرتي تحلب دلوا واحدة. قال أيرضيك أن أدعو الله تبارك وتعالى فتحلب بقرتك مثله؟ قال لا. قال فتحلب بقرتك ثلاثة دلاء؟ قال لا. فأربعة؟ قال لا. قال فما الذي يرضيك؟ قال لا يحلب ولا أحلب. على المرء أن يتقي الله. إذا رأى طفلا حسنا، رجلا متماسك الأعضاء، إذا رأى ما يعجبه، وكل نعمة تحسن، بل أحيانا يحسدون على غير نعمة، كما يحسدون الغجر على الجلوس والمكوث تحت الشجر، وهذا داء وبيل وآفة عظيمة تدل على أن كثيرا من المسلمين لا يتقون الله تبارك وتعالى في إخوانهم من المسلمين. زعيم الحسدة إبليس هو إمامهم، لأنه حسد آدم لما أمر الله الملائكة بالسجود له فاستكبر وأبى عن السجود وامتنع وكان من الكافرين. يقولون فالحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وابن آدم الذي قدم القربان فلم يتقبل منه حسد أخاه فقتله، فأول ذنب عصي الله به في الأرض الحسد. والحسد إنما يوجد وهو من آفات العلم، من أعظم آفات العلم الحسد، والحسد يوجد بكثرة بين المتواردين على مورد واحد، فتجد الحائك يحسد الحائك ولا يحسد البدال أي البقال، وتجد البقال أو البدال يحسد البدال ولا يحسد الجزار، وتجد الطبيب يحسد الطبيب لا يحسد المهندس، إلى غير ذلك من هذه المتواردات على مورد واحد. فكذا المشتغلون بالعلم يحسد بعضهم بعض، وهو من الآفات العظيمة. وتجد الواحد ممن نصب نفسه للتعليم تجده حاسدا حاقدا بغيضا، مع أن العلامة هي أن الأمر ليس بتكثير الطلاب ولا بثني ركبهم بين يديه في مجالس الطلب، وإنما بأن ينفع الله تبارك وتعالى به وبإخوانه من أهل العلم المسلمين، تماما كالطبيب الذي يكون في مكان سرت فيه من الأوبئة ما سرت فانتدب كثير من الأطباء أنفسهم للعلاج، فكلما علم أن واحدا من هؤلاء الأطباء قد شفى الله عليه جملة من المسلمين فرح، لا يقول حزينا ليته لم يفعل ولو مات. الحسد فعل نفس شريرة، ومن كان فيه هذه الصفة الذميمة ففيه خلق من أخلاق اليهود، فهو أبرز أخلاق اليهود. فينبغي على المرء أن يجتهد في تخليص نفسه من هذا التلوث، فإنه نجس ونجاسة الباطن تؤدي إلى نجاسة الظاهر لا محالة، لأن من انطوى على الحسد صدره وقلبه لابد أن يظهر على لسانه وفي جوارحه. ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وهل يحسد المؤمن؟ سئل الحسن البصري رحمه الله قال: ويحك، وما أنساك إخوة يوسف، يعني حسدوا يوسف أخاهم وهم أنبياء، هم الأصباط من أبناء يعقوب، لكن وقع منهم ذلك فيما سلف، ثم تاب الله تبارك وتعالى عليهم وغفر لهم. قال: ويحك، وما أنساك إخوة يوسف، وإذا استغسلتم فاغسلوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العين حق، أخرجاه، فإن تكن أي الرقى من خالص الوحيين الكتاب والسنة، وإضافة خالص إلى الوحيين من إضافة الصفة إلى الموصوف، فالوحيان خالصان كلهما، فعندما يقول من خالص الوحيين وكل الوحيين خالص، فهذا إنما هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والمعنى من الوحي الخالص بأن لا يدخل فيه غيره من شعوذة المشعبذين، ولا يكون بغير اللغة العربية، بل يتلو الآيات على وجهها والأحاديث كما رويت وعلى ما تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا همز ولا رمز. فذاك أي الرقى من الكتاب والسنة هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه هو وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، ومن شرعته التي جاء بها مؤديا عن الله عز وجل، وذاك معطوف على ذاك الأول والمشار إليه بهما واحد، ولكن الخبر في الثاني غير الخبر في الأول، فيكون من عطف الجملة على الجملة، والخبر لاختلاف في سنيته بين أهل العلم، إذ قد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره، فرقاه جبريل عليه السلام، ورقى هو صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأمر بالرقية وأقر عليها. ولنذكر ما تيسر من الأحاديث في ذلك وبالله التوفيق. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنه، والحديث عند مسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. ثم قال: باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد أخرجه مسلم أيضا، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، والقرى ما يقدم إلى الضيف من الزاد وما ينفعه، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم فقالوا، أي فقال أولئك القوم الذين لم يقروا أصحاب النبي: هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن أي بالفاتحة، ويجمع بزاقه ويدفل، فبرأ. فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منها شيء ولا يتطلع إلى شيء منه، ولكن أراد أن يبين حليتها بأن يكون مشاركا فيها، لأنهم توقفوا في ذلك، قالوا: لا تفعلوا بها شيئا، بهذه الشاء، حتى نخبر رسول الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم حليتها بمشاركته فيها، فقال: وما أدراك أنها رقية وقد ضحك، يعني الفاتحة، خذوها واضربوا لي بسه. والحديث عند مسلم أيضا. ثم قال رحمه الله، يعني البخاري: باب رقية العين. وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنه، وهو عند مسلم أيضا، قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، والسفعة لون يخالف لون الوجه، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وذكر باب العين حق. ثم قال: باب رقية الحية والعقرب. وذكر فيه حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمى، فقالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. رواه مسلم. ثم قال: باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إذ قال لثابت: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله أن يزورهم حال مرضهم، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وحديثها رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول: امسح الباس، رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. وحديثها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، وفي رواية أخرى: وريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وعن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سحر، حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ الحديث رواه البخاري ومسلم بطوله في مواضع. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري، لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس. أي أما الرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مشهورة ولا مأثورة في الشرع البتة، فليست من الله في شيء، ولا من الكتاب والسنة في ظل ولا في، بل هي وسواس من الشيطان أوحاها إلى أوليائه، كما قال جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا. وذلك لأن المتكلم به لا يدري أهو من أسماء الله تعالى أو من أسماء الملائكة أو من أسماء الشياطين، ولا يدري هل فيه كفر أو إيمان، وهل هو حق أو باطل، أو فيه نفع أو ضر أو رقية أو سحر، فتحصل من هذا أن الرقى لا تجوز إلا باجتماع ثلاثة شروط، فإذا اجتمعت فيها كانت رقية شرعية، وإن اختل منها شيء كان بضد ذلك. الأول أن تكون من الكتاب والسنة فلا تجوز من غيرهما، وقد راجع بعضهم في هذا الشرط نظرا إلى حديث عوف بن مالك الذي مر: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. فقالوا: ليس شرطا أن تكون الرقية من الكتاب والسنة، ولكن لا تكون مخالفة للكتاب والسنة. وقالوا إن حديث عوف فيه أنهم كانوا يرقون بغير الكتاب والسنة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرضوا رقاهم عليه مخافة أن يكون فيها شيء من الشرك أو غيره. لا يخفى عليك أن الاستدلال بهذا الحديث على هذا المعنى لا يقبل، لأنهم إذا عرضوا رقاهم على النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها فهذه سنة، سنة تقريرية فعادت إلى السنة، فيكون الشرط الذي ذكره الشيخ في محله ولا اعتراض عليه أن تكون من الكتاب والسنة فلا تجوز من غيرهما. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معانيها، فلا يجوز تغييرها إلى لسان آخر. الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل، فلا يعتقد النفع فيها لذاتها. وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. وفي التمائم المعلقات أي التي تعلق على الصبيان والدواب ونحو، إن تك هي أي التمائم آيات قرآنية مبينات، وكذلك إن كانت من السنن الصحيحات الواضحات، فالاختلاف في جوازها واقع بين السلف من الصحابة والتابعين فمن بعده، فبعضهم أي بعض السلف أجازها، والبعض منهم كف أي منع ذلك وكره ولم يره جائزا. ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور، لا سيما في زماننا هذا، فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال، فلأن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أولى وأجدر بذلك. يعني أن يكتب في ورقة آيات أو أحاديث ثم تطوى وتعلق في خيط في رقبة الصبي حتى لا تصيبه العين، هذه الرقية أو هذه التميمة لم يكتب فيها سوى كلام الله جل وعلا أو أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السلف اختلفوا في جواز ذلك، أكثرهم على المنع، وإذا كان أكثرهم على المنع في زمانهم الشريف والإيمان في قلوبهم أرسخ وأكبر من الجبال، فإن الكراهة تتأكد في عصرنا نحن في عصر الفتن والمحن والزلازل وإقبال الناس وتهافتهم على الشرك كتهافت الفراش على النار، فالأولى المنع كما قال الشيخ رحمه الله، قال: والله ما نزل القرآن إلا لتلاوته والعمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق خبره والوقوف عند حدوده والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والإيمان به كل من عند ربنا، وهؤلاء قد عطلوا ذلك كله ونبذوه وراء ظهورهم ولم يحفظوا إلا رسمه كي يتأكدوا به ويكتسبوا كسائر الأسباب التي يتوصلون بها إلى الحرام لا الحلال. ولو أن ملكا أو أميرا كتب كتابا إلى من هو تحت ولايته أن افعل كذا واترك كذا وأمر من في جهتك بكذا وانههم عن كذا ونحو ذلك، فأخذ ذلك الكتاب ولم يقرأ ولم يتدبر أمره ونهيه ولم يبلغه إلى غيره ممن أمر بتبليغه إليه، بل أخذ ذلك الكتاب وعلقه في عنقه أو عضده ولم يلتفت إلى شيء مما فيه البتة، لو أنه فعل ذلك لعاقبه الملك على ذلك أشد العقوب ولسامه سوء العذاب. فكيف بتنزيل جبار السماوات والأرض الذي له المثل الأعلى في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وهو حسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. وإن تكن أي التمائم مما سوى الوحيين بل من طلاسم اليهود وعباد الهياكل والنجوم والملائكة ومستخدم الجن ونحوهم، أو من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيرها، فإنها شرك أي تعلقها شرك بدون مين أي بدون شك، إذ ليست من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة، بل اعتقدوا فيها اعتقادا محضا أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها لخصوصية زعموا فيها كاعتقاد أهل الأوثان في أوثانهم، بل إنها قسيمة أي شبيهة الأزلام التي كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم ويستقسمون بها إذا أرادوا أمر، وهي ثلاثة قداح مكتوب على أحدها افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل أي ليس مكتوبا عليه شيء، فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى لأمر، أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك، أو الغفل أعاد استقسامه. وقد أبدلنا الله تعالى ولله الحمد خيرا من ذلك صلاة الاستخارة ودعاءها. والمقصود أن هذه التمائم التي من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة بها من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة للشرع في البعد عن سيما أولي الإسلام أي عن زي أهل الإسلام، فإن أهل التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن هذا وهذا، والإيمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذا، وهم أجل شأن وأقوى يقينا من أن يتوكلوا على غير الله أو يثقوا بغيره، وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية، يعني زيارة القبور. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. هذا أي الأمر، والإشارة إلى ما تقدم. ومن أعمال أهل الشرك التي لا يفعلها غيرهم ولا تليق إلا بعقولهم السخيفة وأفئدتهم الضعيفة وقلوبهم المطبوع عليها وأبصارهم المغشى عليها، ما أي الذي لم يأذن الله عز وجل في كتابه ولا سنة نبيه بأن يعظم بألف الإطلاق وأنوى مدخولها في تأويل مصدر أي لم يأذن الله بتعظيمه، ذلك التعظيم الذي منحه إياه من لم يفرق بين حق الله تعالى وحقوق عباده من النبيين والأولياء وغيرهم، بل لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه ولا بين طاعته ومعصيته، فيتخذ من دون الله أندادا وهو يرى أن ذلك الذي فعله قربة وطاعة لله وأن الله يحب ذلك وأرضاه، ويكذب الرسل ويدعي أنه من أتباعهم ويوالي أعداء الله وهو يظنهم أولياءه كفعل اليهود والنصارى، يجاهرون الله بالمعاصي ويكذبون كتابه ويغيرونه ويبدلونه ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقتلون الأنبياء بغير حق وينسبون لله سبحانه وتعالى الولد ويفعلون الأفاعيل ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه. وسبب هذا كله في الأمم الأولى والأخرى هو الإعراض عن الشريعة وعدم الاهتمام لمعرفة ما احتوت عليه الكتب من البشارة والنذارة والأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، ومعرفة ما يجب لله على عباده فعله وما يجب تركه، كمن يلذ ببقعة أي يعوذ بها ويختلف إليها ويتبرك بها ولو بعبادة الله تعالى عنده، وتقدم تقييد ذلك بما لم يأذن به الله، فيخرج بهذا القيد ما أذن الله تعالى بتعظيمه كتعظيم بيته الحرام بالحج إليه وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقف وغيرها، فإن ذلك تعظيم لله عز وجل الذي أمر بذلك لا لتلك البقعة ذاتها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استلم الحجر الأسود: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته، والحديث في الصحيحين. وكذلك التعظيم أيضا نفسه، إنما أردنا منع تعظيم لم يأذن الله به لا المأذون فيه، فإن الله تعالى قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا فلا يعصوا ويحبوا ويتبعوا، وأن طاعة الرسول هي طاعة الله عز وجل ومعصيته معصية الله عز وجل، فهذا تعظيم لا يتم الإيمان بالله إلا به، إذ هو عين تعظيم الله تعالى، فإنهم إنما عظموا لأجل عظمة المرسل سبحانه وتعالى، وأحبوا لأجله، واتبعوا على شرعه، فعاد ذلك إلى تعظيم الله عز وجل. فلو أن أحدا عظم رسولا من الرسل بما لم يأذن الله به ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل وغلا فيه حتى اعتقد فيه شيئا من الإلهية لانعكس الأمر وصار عين التنقص والاستهانة بالله وبرسله كفعل اليهود والنصارى الذين ذكر الله عز وجل عنهم من غلوهم في الأنبياء والصالحين كعيسى وعزير، فكذبوا الكتاب وتنقصوا الرب عز وجل بنسبة الولد إليه وغير ذلك، وكذبوا الرسول في قوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فصار ذلك التعظيم باعتقادهم عين التنقص والشت، سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين، أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر أو غير ذلك من العيون ونحوها ولو بعبادة الله عندها، فإن ذلك ذريعة إلى عبادتها ذاتها، كما فعل إبليس لعنه الله بقوم نوح حيث أشار عليهم بتصوير صالحيهم ثم بالعكوف على قبورهم وصورهم وعبادة الله عندها، إلى أن أشار عليهم بعبادتها ذاتها من دون الله فعبدوها، متخذا لذلك المكان من القبور والأشجار والعيون والبقاع وغيرها عيدا ينتابها ويعتاد الاختلاف إليها كفعل عابد الأوثان في تعظيمهم أوثانهم واعتيادهم إليها واتخاذها عيدا. ثم ذكر ما يتعلق بالزيارة للقبور، وقد مر أنها على ثلاثة أقسام: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. فبدأ بالزيارة الشرعية لشرفها والندب إليها، ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام: فإن والزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كفعل السفهاء. فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. ثم الزيارة، أي زيارة القبور، تأتي على أقسام ثلاثة: زيارة سنية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. فتفهموها يا أولي الإسلام، والبداءة بالشرعية لشرفها والندب إليها، ثم البدعية لكونها أخف جرما من الشركية، ثم الشركية بعد ذلك. فإن والزائر للقبور فيما أضمره في نفسه، أي كانت نيته بتلك الزيارة تذكرة بالآخرة، أي ليتعظ بأهل القبور ويعتبر بمصارعهم إذ كانوا أحياء مثله، يؤملون الآمال ويخولون الأموال ويجولون في الأقطار بالأيام والليال، ويطمعون في البقاء ويستبعدون الارتحال. فبينما هم كذلك إذا بصارخ الموت قد نادى، فاستجابوا له على الرغم جماعات وفرادا، وأبادهم ملوكا ونوابا وقوادا وأجنادا، وقدموا على ما قدموا غيا كان أو رشادا، وصار لهم التراب لحفا ومهادا بعد الغرف العالية التي كان عليها الحجاب أرصادا، تساوى فيها صغيرهم وكبيرهم، وغنيهم وفقيرهم، وشريفهم وحقيرهم، ومأمورهم وأميرهم، اتفق ظاهر حالهم واتحد، ولا فرق للناظر إليهم يميز به أحدا من أحد. وأما باطنا فالله أكبر، لو كشف للناظرين الحجاب لرأوا من الفروق العجب العجاب. فهؤلاء لهم طوبى وحسن مآب، وأولئك في أسوأ حالة وأشد العذاب. فليعلم الواقف عليهم، الناظر إليهم، أنه بهم ملتحق، ولإحدى الحالتين مستحق، فليتأهب لذلك، وليتب إلى العزيز المالك، وليلتجئ إليه من شر كل ما هنالك. ثم قصد أيضا الدعاء، أي دعاء الله عز وجل له، أي لنفسه وللأموات من المسلمين، بالعفو من الله عز وجل والصفح عن الزلات، وكذا يدعو لسائر المسلمين بذلك. ومع ذلك لم يكن شد الرحال نحوها، والضمير للقبور، لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. ولم يقل هجرا، أي محظورا شرعا، كقول بعض السفهاء. فتلك الإشارة إلى النوع المذكور من الزيارة سنة، طريقة نبوية، أتت صريحة أي واضحة ظاهرة في السنن، أي الأحاديث المثبتة في دواوين الإسلام الصحيحة سندا ومتنا. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة وهي مجمع المقابر، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائله: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وزاد في رواية: يرحم الله المتقدمين منا ومنكم والمستأخرين. وكذلك الأحاديث في خروجه صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد كثيرا يدعو لهم ويترحم عليهم. وكان الصحابة إذا أتوا قبره صلى الله عليه وسلم صلوا وسلموا عليه فحسب صلى الله عليه وسلم. وكذا التابعون ومن بعدهم من أعلام الهدى ومصابيح الدجى. لم يذكر عنهم في زيارة القبور غير العمل بهذه الأحاديث النبوية، وأفعال الصحابة لم يعدلوا عنها ولم يستبدلوا بها غيرها، بل وقفوا عندها. فهذه الزيارة الشرعية المستفادة من الأحاديث النبوية، وعليها درج الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، وإنما فيها التذكر بالقبور والاعتبار بأهلها والدعاء لهم والترحم عليهم وسؤال الله العفو عنهم. فمن ادعى غير هذا طولب بالبرهان، وأنى له ذلك ومن أين يطلبه، بل كذب وافترى وقفى ما ليس له به علم. بلى، إن العلوم الشرعية دالة على ضلاله وجهله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.